السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال سماحة الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى في كتابه هداية الناسك إلى أهم المناسك، قال رحمه الله: طواف وداع. فإذا أتى مكة متعجل أو غيره لم يخرج حتى يطوف للوداع، ويكون ذلك إذا فرغ من جميع أموره، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. فإن ودع ثم اشتغل بشيء غير شؤون السفر كتجارة ونحوها، أو أقام بعده، أعاد طواف الوداع.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول العلامة عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله في آخر منسكه رحمه الله: طواف الوداع. ثم ذكر رحمه الله أن من أراد التعجل بعد الفراغ من الحج أن يتعجل في اليوم الثاني عشر فإنه لا يخرج حتى يوادع. والمذهب أيضا أن كل من أراد الخروج من مكة فإنه يوادع. سبقت هذه المسألة، وأن الأظهر، أو لعلها سبقت هذه المسألة إشارة إلى أن هم يقولون يجب الوداع على كل خارج، وأن الأظهر أنه خاص بالحاج، ووقع الخلاف في المعتمر، والأخبار التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام كلها في الحاج، ولم ينقل أنه عليه الصلاة والسلام أمر في عمره التي اعتمرها أو أمر أحدا من أصحابه إذا أرادوا العمرة أن يودعوا. وهذا قول الجمهور فيما يتعلق بطواف الوداع للحج، وأيضا قالوا ذلك في طواف الوداع للعمرة، وأن الأدلة عامة فلا يخص الحج دون العمرة، وقالوا إنه قال ذلك في حجة الوداع، لكن جاء ما يدل على خلاف ذلك من جهة أن أكثر الأخبار، بل الأخبار الواردة كما تقدم، كلها في الحج، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر كل من أراد أن ينفر أن يوادع قبل خروجه، إلا أن خفف عن الحائض والنفساء. فتخصيص الحائض والنفساء في هذا، يعني في قول الله أنه خفف عن الحائض والنفساء، والمعنى أنها مستثنات، وهذا محل اتفاق، وإن كان في خلاف، وأنه تؤمر أن تنتظر حتى تطهر، لكن تبينت السنة لمن خالف ثم رجع إليها. والنبي عليه الصلاة والسلام اعتمر عمرات، ولم ينقل أنه وادع عليه الصلاة والسلام في عمرة الجعرانة، وكذلك في عمرة القضية، وكذلك ما تقدم أصحابه اعتمروا وكانوا يأتون إلى مكة، ولم ينقل في خبر أنه أمرهم بالوداع عليه الصلاة والسلام. والعمرة تخالف الحج، لأن العمرة مشروعة في كل وقت، ولهذا خفف في شأنها، ومن ذلك فيما يظهر طواف الوداع. أيضا من أدلة التي استدلوا بها ما ذكره شيخنا الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله، وقال ما معناه: إن الصحابة رضي الله عنهم لما أمرهم النبي بالتحلل في اليوم الرابع، يوم الأحد في شهر ذي الحجة من العام العاشر، أمرهم أن يتحللوا بعمرة، لأن عامة الصحابة لم يسوقوا الهدي وهم بالألوف، وكانوا في الأبطح مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت معهم إبلهم، وكثير من الصحابة الذين كانوا معه أيضا كانوا في الهجر والقرى التي قرب مكة، وكانوا أصحاب إبل وأصحاب غنم ويحتاجون إلى الخروج، وخاصة الإبل، فيبعدون عن مكة. ولم ينقل أنه عليه الصلاة والسلام أمر من ابتعد أو خرج مع إبله أو مع ماشيته بالوداع. ولا شك أن هذا الدليل شرع الشيخ رحمه الله دليل في المسألة بين من جهة المعنى، ولو كان الوداع في العمرة واجبا لم يتأخر البيان، لأن هذا وقت الحاجة، ووقت الحاجة إلى البيان يجب أن يرافقه البيان. لما سكت النبي عليه الصلاة والسلام دل على أنه في مقام العفو. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أنه إذا وادع ثم اشتغل بشيء من شؤون سفره من حاجة العارضة، لما وادع مر بالسوق فاشترى حاجات في طريقه أو هدايا، أو اشترى شيء يحتاجه في طريقه، أو يرتاح لأنه متعب بعد الطواف ومشقة الطواف، خاصة في أيام الحج في هذه الأيام أو في هذا الزمن، وإذا كان كذلك معه سعي فيحتاج إلى أن يرتاح فلا بأس، حتى ولو نام قليلا ولو نام، أو كان ينتظر رفقة. فالمقصود أنه يقضي حاجته التي لا بد له من سفره، لا بد له أن يعمل بها من شراء شيء أو راحة لبدنه أو طعام ونحو ذلك. لكن إن أقام إقامة مستقرة فإن عليه يعيد طواف الوداع، إلا إذا كانت هذه الإقامة خارج عن اختياره، مثل أن يكون مع رفقة وتأخرت هذه الرفقة من أول الليل وأصبح، فلم يفرغوا من حاجاتهم إلا بعد أن أصبح، يظهر أنه لا شيء عليه، لأنه ليس من فعله وليس منه تفريط، وهو قد أدى الوداع كما أمر، ومن فعل كما أمر فقد أحسن ولا حرج عليه ولله الحمد. نعم.
ومن أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزأه عن طواف الوداع، لأن المأمور أن يكون آخر عهده بالبيت وقد فعل، ولأنهما عبادتان من جنس فأجزأت إحداهما عن الأخرى. وإن خرج قبل طواف الوداع رجع إلى مكة وجوبا للوداع، فإن شق رجوعه أو بعد عن مكة مسافة قصر فعليه دم، ولا وداع على حائض ونفساء.
نعم. يقول الشيخ رحمه الله أنه إذا وادع أو إذا كان عليه طواف إفاضة ولم يطف للإفاضة فطافه ثم خرج فإنه يغنيه عن الوداع. ونحب من إخواني ينتبهوا لهذه المسألة، لأنه قد يكثر السؤال عنها، يكثر السؤال عنها، وهذا هو الجواب الذي عليه أهل العلم، ويكاد يتفق أهل العلم على هذا، وأن من أخر طواف الإفاضة فإنه يغنيه عن الوداع. وقالوا إن الوداع ليس مقصودا لذاته، المقصود هو أن يطوف قبل خروجه، والوداع ليس من النسك بل هو معلق بالخروج، ولذا لو أقام في مكة لا وداع عليه، دل على أنه ليس من النسك، دل على أنه من النسك. فمن طاف للإفاضة وكان الطواف هو آخر عمله ولو سعى بعد ذلك عن سعي فيغنيه عن طواف الوداع، وهما عبادتان من جنس واحد، هذه في قاعدة ذكرها العلم، فأجزأت إحداهم عن الأخرى، وهذه العبادة الأخرى أيضا ليست مقصودة لذاتها، فأغنى عنها طواف الإفاضة. وإن خرج قبل طواف الوداع، فالمذهب يقولون إن خرج مسافة قصر ما ينفعه الرجوع، ثبت عليه الدم. وإن خرج دون مسافة قصر رجع. القول الثاني أنه إذا خرج من مكة وانقطع عن البنيان فهو في حكم المسافر، تحديد مسافة القصر لا دليل عليها، فيثبت الدم في حقه ما دام خروجه بعد الفراغ من الحج، ما دام خروجه بعد فراغه ما بقي شيء من أعمال الحج، بمعنى دخل وقت الوداع. أما إذا لم يدخل وقت الوداع فهذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى. إنسان خرج من مكة لحاجة إلى الطائف أو إلى جدة، احتاج إلى عمل أو احتاج إلى زيارة قريب، فخرج وكان خروجه قبل فراغه من أعمال الحج، حتى الآن ما بعد لم يرمي يوم الثاني عشر مثلا قبل دخول وقت الوداع، في هذه الحال لا يضر الخروج. وإن كان السنة هو أن يبقى في مكة وفي المشاعر ويبقى في منى خصوصا، إن احتاج إلى الخروج هذا فيه خلاف، عند الضرورة لا بأس، لكن عند الحاجة فجوز بعض العلماء الخروج ما دام أن وقت الوداع لم يدخل. فإذا كان وقت الوداع لم يدخل فلا يثبت عليه الدم، لأنه ما دخل وقته، لم يدخل وقت الوداع. فإذا رجع وأتم نسكه وادع. وتقدم أنه لو خرج دون مسافة قصر على المذهب مثلا فإنه يرجع ولا شيء عليه ويوادع. والقول الثاني أن هذا معلق ببروزه من البلد الذي يثبت في حق القصر. الله عز وجل يقول وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فالوقت الذي يجوز له فيه القصر إذا كان يعني من أهل البلد وفي حكمه في المعنى، من خرج من نفس البلد مكة ففي هذه الحال يثبت في حقه أنه خرج قبل الوداع فعليه الدم. لكن من كان جاهلا لعله يعفى عنه، من كان جاهلا أو ناسيا فرجع فلا دم عليه، فيوادع، خاصة أن ثبوت الدم عند جماهير العلماء على حديث ابن عباس الموقوف لم يثبت مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إنما أخذ عنه قول ابن عباس وقال من أفتى بهذا ولم يعرف له مخالف، فكان حجة عند جماهير العلماء من أهل الفقه والأصول. نعم. ولا وداع على حائض ونفس، وهذا تقدم، والنبي استثنى الحائض والنفس في عدة أخبار، وقال عن صفية حابستنا قالوا إنها قد أفرت قال فلتنفر. نعم.
ثم بعد وداعه يقف في الملتزم وهو ما بين الحجر الأسود وباب الكعبة إن أمكن، ويلصق به جميع بدنه ويقول.
نعم. ثم بعد وداعه يقف في الملتزم وهو بين الحجر الأسود وباب الكعبة إن أمكن ويلصق به جميع بدنه. الملتزم المعروف عند أهل العلم أنه ما بين الحجر وما بين الباب، هذا هو الملتزم. ثبت عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وابن عباس عند ابن أبي شيبة وغيره من رواية مجاهد أنه رآهم يدعون في هذا المكان. وجاء في حديث رواه الطبراني حديث ابن عباس أن الملتزم ما دعا أو أنه عليه الصلاة والسلام ما دعا عنده دعاءة إلا استجيب له، وهذا حديث ضعيف من عباد بن كثير، لكن دلت الآثار على أنه ترجى الإجابة في هذا المكان. وجاء في حديث عبد الرحمن بن صفوان ابن أمية، عبد الرحمن بن صفوان ابن أمية بن خلف الجمحي، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة قلت لأخرجن فلأنظرن ماذا يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فرأيته قد خرج من الكعبة ثم وقف عند الملتزم، أو هو وقف أصحابه فيما بين الحجر فيما بين الحجر والباب، وألصقوا صدورهم وخدودهم ورسول صلى الله عليه وسلم وسطهم. وهذا رواه أحمد وأبو داود برواية يزيد بن أبي زياد الهاشمي، ورواه أبو داود برواية المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وعبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، أن النبي عليه الصلاة والسلام وقف دبر وقف بين الحجر والباب، هو أصحابه والتزموا في هذا المكان. فهذان الحديثان يشهد أحدهما للآخر مع الآثار المنقولة عن الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك ابن عباس كما روى ابن أبي شيبة قال إن الملتزم هو ما بين، يعني من قوله زيادة على فعله، هو ما بين الحجر إلى الباب. وهذا الموضع هذا المؤمن تيسر له أن يقف بلا مشقة فلا بأس، لكن من شق عليه أو شق على غيره فلا، إذا تيسر له ذلك. وإن لم يتيسر له ذلك فيقف قريبا منه ويدعو لخير الدنيا والآخرة، يدعو بحاجاته العامة والخاصة، يدعو ويلح، لكن إياه أن يؤذي غيره، هذا لا يجوز. فيجتهد في الدعاء، فإن لم يتيسر له فالحمد لله، فهنالك أوقات إجابة وأحوال إجابة في أي مكان كنت وفي أي بلد كنت وأنت في بيتك تدعو الله عز وجل. لكن إذا من الله عليك وصلت إلى البيت فاجتهد في الدعاء وتدعو في جميع أحوالك، ومن ذلك في هذا الموطن إن تيسر. ثم هذا الدعاء متى يقال؟ الشيخ رحمه الله يقول بعد وداعه، وقيل أول ما يصل إلى مكة، وقيل في أي وقت، وهذا هو الأظهر، وأنه لا دليل على تحديد وقت الدعاء عند الملتزم، بل المنقول عن الصحابة أنهم كانوا يدعون رضي الله عنهم ولم يكونوا يتحرون وقتا معينا. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا فعل ذلك فتح مكة، فليس خاصا بالنسك، الإنسان لو إنسان جاء ولم يكن في نسك فلا بأس. ودخل الكعبة عليه الصلاة والسلام، وحديث الصحيحين جاء حديث ابن عباس وابن عمر بروايات، لكن جاء في رواية عند أحمد والنسائي، وسند النسائي صحيح، أنه عليه الصلاة والسلام دخل الكعبة، يقول أسامة دخل الكعبة ثم جلس، يعني أول دخل مع الباب ثم مشى أمامه، ثم مشى أمامه ثم جلس ثم جعل يحمد الله ويهلله ويكبره وهو جالس، ثم قام إلى ما بين يديه من الكعبة من الجهة التي تقابله وهي الجهة الغربية يعني الجدار، ولها بوب النسائي عليه باب الدعاء عند دبر الكعبة، فالتزم دعا والتزم عند هذا المكان. قال ثم فعل في كل ركن من أركان الكعبة، فعل في كل ركن من أركان الكعبة كما فعل في دبر الكعبة، أنه جاء إلى أركان الكعبة من داخلها، والتزم عليه الصلاة والسلام وجعل يحمد الله ويهلله ويكبره. هذا يبين أن الالتزام كما يكون خارج الكعبة يكون داخل الكعبة، يكون داخل الكعبة، لكن في الغالب لا يتيسر إلا خارج الكعبة. ثم أيضا ينبغي الحذر من كون الإنسان يتبرك بالكعبة. بعض الناس يظن أن الالتزام بالكعبة هو طلب البركة من الكعبة، لا، ليس المراد هذا. وقد يتمسح ويضع شيء، مثلا بعضهم قد يبالغ مبالغة في الحقيقة، يعني يلعق جدار الكعبة أو يلعق شيء من سترات نحو ذلك، كل هذا من البدع وضرره عليه أكثر من نفعه. إنما هذا التزام في هذا الموطن كالاستجارة، استجيروا به سبحانه وتعالى في حرمه وعند بيته، ويسأله سبحانه وتعالى أن يعفو عنه وأن يغفر له وأن يرحمه وأن يسأله حاجاته كلها الدقيقة منها والجليل، ولا يحقر شيئا مما يسأله ربه سبحانه وتعالى. وهذا كما تقدم ليس له وقت محدد، بل في أي وقت، أول ما يقدم مكة أو عند الوداع أو في أثناء ذلك، وليس فيه التحديد، ولو فعله مرارا فلا بأس، كل هذا مع الرفق. أما مع الأذية فقد يعود بخلاف ذلك، من جهة أنه يريد الخير لكنه يؤذي إخوانه، خاصة في مثل هذا المكان وهم متلبسون بالنسك أو يطوفون، فليحذر المسلم. ومن شق عليه شيء من ذلك والله سبحانه يعلم ما في قلب عبده فليدعو حيث تيسر له. عمر رضي الله عنه لما أنه لم يتيسر له عمر صلى ركعتي الطواف خارج مكة، هم سلم كذلك صلى ركعتي الطواف خارج مكة. يجتهد العبد في تحري أوقات الإجابة ودعائه وسؤاله سبحانه وتعالى. نعم.
ويقول: اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، حملتني على ما سخرت لي من خلقك، وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك، وأعنتني على أداء نسكي، فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا، وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري، وهذا أوان انصرافي إن أذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك. اللهم فاصحبني العافية في بدني والصحة في جسمي والعصمة في ديني، وأحسن منقلبي، وارزقني طاعتك ما أبقيتني، واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. ويدعو بما أحب يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على محمد. هذا الدعاء مشهور عند الفقهاء، وينظر من خرج هذا الدعاء في ثبوته عن ابن عباس، لكن أهل العلم اتفقون على أنه يدعو بما تيسر وبما فتح الله عليه، ويتحرى جوامع الكريم، فإن دعا بهذا فلا بأس، وإلا يدعو بما تيسر. وقوله فزد عني رضا وإلا فمن الآن، وقيل فمن الآن، يعني يسأله أن يمن الآن قبل أن تنأى، ويقال تناء عن بيتك داري. وهذا من أدب العبد مع ربه سبحانه وتعالى، وأنه يجتهد في أن يكون على العهد ولا يغير من حاله، ويسأل ربه سبحانه وتعالى الثبات وأن يعافيه في دينه وبدنه وأهله وماله وولده، وأن يحسن منقلبه وأن يرده سالما غانما. هذا لا شك من أعظم أسباب التوسلات، ويدعو بما أحب كما قال الشيخ رحمه الله. والمشروع للعبد أن يكون بين يدي دعائه الثناء عليه سبحانه وتعالى، يثني عليه ثم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يدعو بما أحب، ثم يختم بآمين، كلها ثبتت بالأخبار عنه عليه الصلاة والسلام. نعم.
صفة العمرة. وصفة العمرة أن يحرم بها من الميقات أو من أدنى الحل من مكي ونحوه، فإذا طاف وسعى وحلق أو قصر حل، ولا بأس بالعمرة في السنة مرارا، كما هو مروي عن علي وابن عمر وابن عباس وأنس وعائشة وغيرهم رضي الله عنهم، غير أنه يكره الموالاة بينهما والإكثار منها باتفاق السلف، والإكثار من الطواف بالبيت في حق الغريب أفضل من نوافل الصلاة.
نعم. يقول رحمه الله أنه لا بأس أن يكثر من العمرة، وأن هذا مروي عن جمع من السلف من الصحابة والتابعين، وهذا قول جمهور العلماء مطلقا من المكي وغيره. ولشيخ الإسلام رحمه الله ابن القيم كلام في هذا، ومن أخذ بقول الجمهور، لكن يقول الشيخ رحمه الله بشرط ألا تكون الموالاة بينهما، يعني كما حكى اتفاق السلف رحمه الله أنه يكره الموالاة بينهما، يعني مباشرة تكون عمرة بعد العمرة، بل المنقول عن السلف أنه بينهما مدة وزمن، فعلي رضي الله عنه يقول بينهما شهر، وأنس رضي الله عنه يرى أنه إذا حمم رأسه، كان إذا حمم رأسه خرج، وقدره الإمام أحمد رحمه بنحو 10 أيام. وهل الأفضل إكثار من الصلاة أو الطواف؟ في خلاف بين أهل العلم في هذا. من العلم من يرى أن الإكثار من الصلاة أفضل، لأن ثبت بها النص وأن الصلاة بمئة ألف صلاة، والطواف وإن ورد فيه نوافل وإن ورد فيه فضل، لكن ليس كما ورد في الصلاة، وعلى المسلم يكثر منهما بحسب ما يتيسر، وإذا شق عليه كثرة الطواف فليكثر من النوافل وسائر أعمال الخير الأخرى من الذكر والدعاء والاستغفار والصدقة والإحسان إلى الناس وبذل السلام وما أشبه ذلك من أعمال الخير والبر. نعم.
زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا فرغ الحاج من الحج استحب له زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا دخل المسجد قال بسم الله مقدما رجله اليمنى، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في شأنه كله. والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. ويقول ذلك أيضا عند خروجه من المسجد مقدما رجله اليسرى، إلا أنه يقول أبواب فضلك بدل أبواب رحمتك، لحديث فاطمة رواه أحمد وغيره.
والمعنى أن المسجد الحرام كغيره، بل هو أولى المساجد وهو أعظم المساجد وهو أول مسجد وضع على الأرض، فإذا دخل المسجد فإنه يقول أدعي الوالدة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا كما سبق إشارة إليه وذكر أدعي الوالدة في هذا وسبقت، وأن ما ورد من الأخبار في رفع اليد عند رؤية الكعبة أو الدعاء عند رؤية الكعبة ونحو ذلك فإنه لم يثبت شيء من هذا، وقد كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وعهد الصحابة حين يدخلون المسجد فإنهم يرون الكعبة ولم ينقل شيء من هذا، فدل على أن المسجد الحرام حكمه كغيره، وليس له هناك خصوصية حين يدخل المسجد ويرى الكعبة، بل يدعو بالأدعية الوالد عن النبي عليه الصلاة والسلام فيسلم على النبي عليه السلام، وإن صلى فلا بأس، ويقول الله افتح لي أبواب رحمتك، ويقول أعوذ بالله العظيم وجه الكريم وسلطان القديم من الشيطان الرجيم، وإذا خرج يسلم على النبي عليه السلام، وإذا صلى أيضا فلا بأس، والسلام هو الثابت، والصلاة أيضا وردت في حديث وحديثات كما أشار الشيخ رحمه الله عند الترمذي وأحمد وغيرهما، في سنده ضعف، لكن تقدم للصلاة والسلام مقرونة مع أنه جاء في قوله سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين صلوا عليه وسلموا تسليما. وإذا خرج يقول: اللهم أجرني من الشيطان، اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم، ويقول: افتح لي أبواب فضلك، افتح لي، ويقدم رجله اليمنى عند الدخول ورجله اليسرى عند الخروج، لحديث كان يعجبه التيمم، وبوب البخاري رحمه الله باب التيمم في دخول المسجد وغيره، وأن هذا الحديث دال على هذه المسألة. وجاء عن أنس رضي الله عنه في أثر رواه الحاكم أنه من السنة إذا دخل المسجد أن يقدم رجله اليمنى، وروي عن ابن عمر أو ذكره البخاري معلقا عن ابن عمر فالآثار في هذا الباب كما تقدم تدل على هذا المعنى، وهو مشروعية التيامن في الدخول للمسجد، وأيضا التياسر أو يقدم الجهة اليسرى عند الخروج، وإن لم يدن نص خاص لكن عموم قول عائشة رضي الله عنها، وأن هذا من شأنه بل من أعظم شأنه عليه الصلاة والسلام في دخوله وخروجه المسجد صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
ثم يبدأ بتحية المسجد فيصلي ركعتين، ثم يأتي القبر الشريف فيقف قبالة وجهه صلى الله عليه وسلم، ويستقبل جدار الحجرة ويكون مطرقا غاض البصر، خاضعا خاشعا مستحضرا لعظمة من أرسله وفضله على سائر الخلائق، مملوء القلب هيبة كأنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم، فيسلم عليه فيقول: السلام عليك يا رسول الله. كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يزيد على ذلك، وإن زاد عليه فحسن كالنطق بالشهادتين، ويقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا نبي الله وخيرته من خلقه وعباده،
وخيرته
من خلقه وعباده، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك ودعوت إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وعبدت الله حتى أتاك اليقين، وصلى الله عليك كثيرا كما يحب ربنا ويرضى. اللهم اجز عنا نبينا أفضل ما جازيت أحدا من النبيين والمرسلين، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يغبطه به الأولون والآخرون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد.
نعم. الشيخ رحمه الله ذكر ما ذكره العلماء من أنه إذا تيسر له زيارة المسجد النبوي ويكون قصده زيارة المسجد، ثم بعد ذلك إن تمكن من أن يزور قبره فلا بأس بذلك، ويقف قبالة وجهه عليه الصلاة والسلام، معنى أنه يستدبر القبلة ويكون وجهه إلى جهة الشمال، لأنه يسلم عليه الصلاة والسلام، والذي يسلم على شخص يكون مستقبلا له، مع أنه عليه الصلاة والسلام في الحجرة وقد سدت الحجرة وسدت الجدران وجدار آخر، ولهذا لا يمكن الوصول إلى قبره عليه الصلاة والسلام، ولهذا بعض العلماء قال إنه لا يمكن الوصول إليه، فصلاتك عليه الصلاة والسلام عند دخولك قد يكون أولى وأفضل، وذلك أنك خارج الحجرة ولا تصل القبر، والقبر قد أحيط بجدار ثم جدار كما قال القيم: ولذا أجاب رب العالمين دعاه وأحاطه بثلاثة الجدران. ومن العلم من قال لا بأس أنه يأتي إذا تيسر ذلك ويدعو ويسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك إذا فرغ يذهب إلى مكان آخر ويتجه القبلة يدعو بخير الدنيا، يدعو بعدما يفرغ من السلام ويجاوز محل الحجرة يكون دعاؤه إلى جهة القبلة، لأنه فرغ من السلام على النبي عليه السلام، كما سيأتي السلام على صاحبيه، السلام على صاحبيه أبو بكر وعمر رضي الله عنهم. فهذه المسألة، مسألة زيارة القبر، زيارة القبور في الأصل مشروعة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قبره له خصوصية، ولهذا لم يدفن في مع عامة القبور، خشية لو أبرز قبره خشية أن يقع فيه الفتنة، ولهذا حماه الصحابة رضي الله عنهم ودفنوه في نفس مكان الحجرة، في حجرة عائشة رضي الله عنها. وذكر العلماء كلاما في هذا كثيرا وحرروا المقام رحمة الله عليهم. والمسلم عليه أن يحذر من الغلو، والمصيبة اليوم ليست مجرد زيارة، الذين يذهبون إلى قبر، كثير من يذهب إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام يستغيث به ويستجير به ويسأله الحاجات، يقول يا رسول الله تعلم ضرورتنا وتعلم حاجتنا وتعلم، فنريد كذا والعياذ بالله، فيسأله كل شيء ويدعوه ويلجأ ويطلبه ويستغيث فينزله منزلة رب العالمين والعياذ بالله. هذا حذر النبي منه عليه السلام، وحذر من الغلو. والعلم كما تقدم بينوا هذا، والأدلة في هذا متواترة. فعلى من يزور القبر أن يحذر من أن يحبط عمله أو أن يبطل عمله مثل هذا العمل الذي يكون شركا أكبر على هذا الوصف. ويكون أيضا قصده في الزيارة زيارة المسجد لا زيارة القبر، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. والزيارة لقبره عليه أو الزيارة لمسجده والزيارة لمسجد الأقصى سنة. أما المسجد الحرام فزيارته واجبة على كل مكلف مستطيع للحج، ولله يعني حج البيت من استطاع إليه سبيلا، والعمرة أيضا على الصحيح. فلهذا خص هذا المسجد بأن شد الرحل إليه يجب على كل مكلف إذا كان مستطيعا بنفسه وماله، وإن استطاع بمال دون بدنه فإنه يوكل من يحج عنه، وإن لم يستطع لا هذا ولا هذا سقط عنه حتى يستطيع الحج وكذلك العمرة. نعم.
ثم يتقدم قليلا من مقام سلامه عليه صلى الله عليه وسلم نحو ذراع عن يمينه ويقول السلام عليك يا أبا بكر الصديق، ثم يتقدم نحو ذراع عن يمينه أيضا ويقول السلام عليك يا عمر الفاروق، ويقول السلام ويقول السلام عليكما يا صاحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وضجيعيه ووزيريه، اللهم اجزهما عن نبيهما، اللهم اجزهما عن نبيهما وعن الإسلام خيرا، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. ثم يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره ويدعو بما أحب لنفسه ولوالديه وإخوانه والمسلمين، ويحرم الطواف بالحجرة النبوية. قال الشيخ تقي الدين بل يحرم طوافه بغير البيت العتيق اتفاقا، ولا يتمسح بالحجرة ولا يقبلها اتفاقا، وكره رفع الصوت عند الحجرة لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، وحرمته ميتا كحرمته حيا. وإذا توجه إلى بلده قال ندبا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وينبغي لمن عاد من الحج أن يقوي رجاءه بالقبول ومحو ما سلف، وليحذر من تجديد ذلك. وقد سئل الحسن البصري رحمه الله ما الحج المبرور، فقال أن يعود زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة.
والمعنى أن على المسلم أن يتأدب بآداب المساجد عموما والمساجد المعظمة خصوصا، فإذا كان في المسجد الحرام أو في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أو في غير المساجد أن يكون بأدب ولا يرفع الصوت ولا يزعج إخوانه حتى بالذكر والدعاء وقراءة القرآن، أدب للمساجد. ولهذا نهي عن نشدان الضالة فيها، وثبت في صحيح البخاري أن عمر رضي الله عنه سمع رجلين قد ارتفعت أصواتهم في المسجد فدعا بهما ثم قال: من أين أنتما؟ قال: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل البلد يعني من المدينة لأوجعتكما ضربا، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمعنى أنه يجب الأدب الشرعي للمساجد، وكذلك في حلق العلم يتأدب، لأن المساجد هي محل الذكر، تلاوة كلامه سبحانه وتعالى وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام والذكر والصلاة، فيعلوه الخشوع والإخبات، كما قال عليه الصلاة والسلام: اجتمع قوم بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. لماذا؟ لأنهم كانوا على إخبات وخشوع. كان الصحابة رضي الله عنهم مع النبي عليه الصلاة والسلام في مجلسه كأنما على رؤوسهم الطير، يعني الطيور لو جاءت تظن هؤلاء القوم أنهم أوتاد أو أحجار أو سواري، يعني لأنهم لا يتحرك، تظن شيء جامد ثابت لا يتحرك من شدة أدبهم، فلو جاء الطير لوقع على رؤوسهم ولا يحسوا بأنهم ممن يعني من الأحياء الذين يتحركون ويذهبون ويجيئون، لكنهم حال مجالس الذكر كانوا على هذا الأدب العظيم. وهذا هو المشروع في المساجد عموما ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام والمسجد الحرام كما أشار الشيخ رحمه الله، فلا يرفع الصوت، بل النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن، قال: لا كلكم مناجي ربه. إذا كان هذا ينهى عنه بالقرآن، ينهى عن رفع الصوت بالقرآن، فكيف اللغط بغير القرآن؟ هذا ينافي الأدب. والإنسان لو كان الواحد منا لو كان عند رجل من أهل الدنيا ودخل عنده أو كان في مجلسه أو في مكان عمله لتأدب الأدب العظيم، فيحافظ على وقاره ولا يرفع صوته ولا يتحرك وينظر إلى نفسه فيجبر ما فيه من نقص حال حضوره لهذا المكان، مع أنه رجل من أهل الدنيا ويتأدب، والأدب مطلوب في مثل هذا، فكيف إذا كان هذا الأدب المطلوب في بيوت الله سبحانه وتعالى، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، من رفعها وأن تتأدب بالأداب الشرعية. والعبد يناجي ربه وهو يقرأ القرآن كما قال عليه الصلاة والسلام: أنا وكلكم ألا كلكم مناجي ربه. وكذلك في الصلاة الله بينه وبين القبلة، فيصلي بإخبات وخشوع ويجتهد ألا يتحرك إلا الحركة التي يحتاج إليها. كل هذا من أعظم أسباب خشوع القلب، لأن خشوع البدن سبب لخشوع القلب، والأصل خشوع القلب، هذا هو الأصل، الأصل خشوع القلب وإخبات القلب، فإذا خشع القلب خشعت الجوارح. لكن من أسبابه أيضا أن يجتهد الإنسان في استجلاب الخشوع والحضور، يجتهد ويجاهد نفسه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. يعني من اجتهد في المجاهدة ومدافعة الهوى والشيطان وغوائل النفس فإنه من أعظم أسباب بلوغ درجات الإحسان. قال: وإن الله لمع المحسنين في كل عبادة، فإن كانت العبادة الصلاة ترجو أن تبلغ درجة المحسنين، فإن كانت قراءة القرآن ترجو ذلك، وإن كنت في المسجد تذكر الله سبحانه وتعالى فكذلك، وإن كنت في حلق العلم كذلك، وهكذا الأدب مع إخوانك. فالمسلم ليس كغيره، له آداب خاصة، وهو بذلك يرجو ما عند الله، لا يرجو شيئا من أمور الدنيا بل يرجو ما عند الله. وهذا يدعوه إلى الأخذ بهذه الآداب بطيب نفس وراحة وطمأنينة. ولهذا نبه الشيخ رحمه الله إلى الحذر من أن يقع في شيء يكون سببا في نقص أجره. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أنه إذا رجع من سفره أن يقول ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، يقول دعاء السفر في رجوعه كما قاله في خروجه من بلده، ويقول آيبون تائبون عابدون حامدون. وجاء في رواية صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وينبغي أيضا أن يحسن ظنه ورجاءه بالله سبحانه وتعالى برجاء القبول، وإن كنت معثرا وإن كنت متلوثا وإن كنت مخطئا ظالما لنفسك، أحسن ظنك بربك، أحسن ظنك بربك، ولا تستكثر حين تسأل ربك. وأيضا ما وقع منك فإنه في جنب مغفرة الله ورحمته، يزول بتوبة العبد وإقباله ورجائه قبول التوبة ورجائه قبول العمل. ومحو ما سلف خاصة في هذا النسك إذا رجع من حجه، حتى يكون حجه مبرورا وسعيه مشكورا. ومن علامات ذلك أن يعود بحال أحسن من حاله التي كان عليها قبل الحج. وهكذا سائر الأعمال مثل الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وقال سبحانه يا أيها الذين كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. من علامة القبول العمل هو أن تكون حاله بعد العمل أحسن من حاله قبل ذلك، ومع ذلك عبد يحسن ظنه بربه على كل حال. نعم.
خاتما، ينبغي للمسلم أن يخلص نيته لله جل وعلا في جميع أعماله، فإن الأعمال بالنيات، فيفرد الله بالعبادة دون سواه، كما قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فلا يجوز صرف شيء من العبادة لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما. والعبادة لا تصلح إلا إذا انبنت على أصلين عظيمين، أحدهما تجريد الإخلاص لله، والثاني تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذان الأصلان هما تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأيضا معنى قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، ففيه تجريد الإخلاص لله. وفي قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي قول الله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال الفضيل بن عياض رحمه الله أخلصه وأصوبه. قيل يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة.
نعم. وهذا الأصل العظيم الذي ختم الشيخ رحمه الله رسالته في المناسك بها من أحسن الختام رحمه الله، يذكر بأن على العبد أن يخلص عمله، وأن إخلاص العمل شرط لقبوله، كما قال سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال سبحانه فاعبد الله مخلصا له الدين، وقال سبحانه ألا لله الدين الخالص، وقال سبحانه فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وقال سبحانه بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. وهذا يبين أنهما شرطان، أسلم وجهه أي أخلص عمله، وهو محسن أي على السنة. كذلك في قول فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا أي موافقا للسنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أي أن يكون خالصا لله عز وجل. فهذان الأصلان عليهما يبنى العمل، فإن كان العمل خالصا ولم يكن صوابا فإنه حابط، مثل عبادات كثير من أهل البدع وعمل كثير من البدع، وما يقع من كثير ممن يأتي إلى القبور فيبكي عندها وقد والعياذ بالله يغلو، فعمله حابط، وإن كان هو في نفسه يعتقد أنه مخلص لكنه باطل، باطل لعدم إخلاص العبادة لله. فالحقيقة إخلاص العبادة قد فات لأنه مخالف للأدلة، مصادم للأدلة، فلذا كان عملا حابطا عملا باطلا. فهذان الشرطان أساسيان، وقد ثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالنيات، هذا شرط الإخلاص. ثبت في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا فيما يتعلق بموافقة السنة. وعند مسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، وعند البخاري معلق مجزوم به، وعند أبي داود من صنع شيئا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام لأولئك القوم من رغب عن سنتي فليس مني، مع أنهم رضي الله عنهم لم يقدموا على العمل حتى جاءوا وسألوا عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام، فقال أحدهم أنا أصوم الدهر أبدا، وقال الآخر أنا أصلي الليل أبدا، وقال آخر أنا لا أتزوج النساء، وفي لفظ أن آخر قال أنا لا آكل اللحم. فدعا بهم النبي عليه الصلاة والسلام وبين أنه عليه الصلاة والسلام يصوم ويفطر ويقوم وينام ويتزوج النساء ويأكل لحم، ثم قال من رغب عن سنتي فليس مني. هذه الشريعة شريعة الهدى والصلاح، شريعة الهدى والصلاح. فلهذا يشرع للمسلم أن يكون على هذا الهدي المستقيم، وما كان عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام حيث أخذوا ذلك عنه عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر كلمة عظيمة عن الفضيل ابن عياض رحمه الله لما هو قال أخلصه وأصوبه، قوله سبحانه يبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أخلصه وأصوبه. قيل يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه حتى يفسر لهم ذلك، قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإن كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا. والصواب الموافق للسنة، والإخلاص أن يخلص عمل الله سبحانه وتعالى فلا يشرك بعبادة الله سبحانه وتعالى أحدا، بل تكون نيته لله عز وجل.
فلا ينبغي لأحد أن يشرع ما لم يأذن به الله، إذ لا مجال للآراء ولا مسرح للعقول في تغيير شيء من أنواع العبادة بزيادة أو نقصان أو تغيير أو تبديل، بل الدين كامل شامل لمصالح العباد في دنياهم وأخراهم وفي كل ما يحتاجون إليه في شؤونهم كلها، كما يجب الابتعاد عن جميع ما يغضب الله من تهاون بأوامره واستخفاف بوعيده وتعد على حرماته وتضييع لفرائضه، فذلك مما يوجب المقت والهوان وخسران الدنيا والآخرة. وعلى المسلمين جميعا حكومات وأفرادا أن ينتبهوا أن ينتبهوا لما يكيده لهم أعداء الإسلام بشتى الأشكال ومختلف الوسائل والأساليب للقضاء على الإسلام وهدم قواعده وإطفاء نوره وتفريق وحدة أبنائه ومحو عقيدته وإضعاف رابطته القوية التي جمعت بين الأحمر التي جمعت بين الأحمر والأسود فلا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى الناس من آدم وآدم من تراب وعمل أعداء الإسلام جاهدين وبذلوا الأموال وأرسلوا المبشرين حتى حصل لهم ما حصل وانساق بدعوتهم طغام ابتليت بهم هذه الأمة فأغروهم بالمناصب فأضعفوا كيان الأمة الإسلامية وما زالت أوضاعهم في تدهور وانحطاط وبؤس وشقاء وقتال وتطاحن حتى تمزقت دولهم وتفرقت كلمتهم فتسلط عليهم عدوهم واستحل دماءهم وأموالهم وانتهك أعراضهم واقتسم أراضيهم وانتهك أعراضهم واقتسم أراضيهم ذلك لأنهم ابتعدوا عن أوامر الله وضيعوا دينه وانتهكوا محارمه وذهبوا يطلبون العز والنصر من أعداء الله منهم من يميل إلى الشرق ومنهم من يميل إلى الغرب وتنادوا بالشعارات الزائفة والدعوات القومية والنعرات الجاهلية هذا ونسأل الله أن يوحد صفوف المسلمين وأن يجمع كلمتهم على الحق وأن يمن عليهم بالرجوع إلى دينهم وسنة نبيهم وتحكيم كتاب ربهم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
نعم، اللهم صل وسلم عليه. جزى الله الشيخ خير الجزاء ورفع درجته وأجزل مثوبته وجعلنا وإياكم وإياه ووالدينا وأولادنا وإخواننا وأحبابنا في عليين ومع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. نسأله سبحانه وتعالى أن يغفر له وأن يرحمه وأن يعلي منزلته منه وكرمه. فقد نصح الشيخ رحمه الله ختم بهذه الخاتمة العظيمة في الأمر بإخلاص العبادة لله عز وجل وتطبيق الشريعة، وأن هذا هو الواجب على أهل الإسلام، أن ينصح بعضهم لبعض وأن يحذروا من كل شر وفساد وأن يحذروا أعداء الإسلام وأن يجتهدوا في نصر الدين، ولا يكون هذا إلا بالإقبال على كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وتعلم الأحكام الشرعية. فلا عز ولا نصر إلا بالأخذ بهذين الأصلين العظيمين وما تفرع عنهما مما ذكره العلماء من الإجماع والقياس وسائر الأدلة التي صحت ودلت عليها الأدلة. فالواجب على المسلمين عموما أن يتعلموا كتاب الله، تعلموا ما أوجب الله عليهم، يتعلموا الأحكام التي تعرض لهم، فإن هذا سد منيع يحول بينهم وبين أعداء الإسلام، إذ لا يدخل أعداء الإسلام للمسلمين إلا من جهل بكتاب ربهم سبحانه وتعالى وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. نسأله سبحانه وتعالى أن ينصر دينه وأن يعلم كلمته وأن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين بمنه وكرمه. آمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.